باب زكاة الفطر. قال زكاة الفطر، عندنا زكاة معروفة، والفطر هنا اسم مصدر. زكاة الفطر هنا عندنا مضاف ومضاف إليه، فالفطر أضافها من باب إضافة الشيء لسببه، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان هل من باب إضافة الشيء لسببه أو إلى وقت وجوبه وليس إلى سببه. السلام عليكم وبركاته. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. وزاد الشيخان في رواية صغير أو كبير، ولهما في رواية قال ابن عمر فجعل الناس عيد له مدين من حنطة، وفي رواية البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي رواية له وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وفي رواية للحاكم وصحها صاعا من تمر أو صاعا من بر. ولأبي داود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله فلما كان عمر وكانت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، وراه الحاكم دون فعل عمر رضي الله عنه وصححه، وله من حديث أبي هريرة صححه أو صاعا من قمح، وله من حديث علي وزيد بن ثابت صاع من بر وإسنادهما ضعيف، ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح. ثم رواه النسائي موقوفا صدقة الفطر صاع من طعام، وقال هذا أثبت. حديث نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، والفارض هو ربنا تبارك وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن ربه. قال فرض، الفرض بمعنى الوجوب، فرض أي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناخذ منه أن زكاة الفطر واجبة، وأهل العلم رحمك الله مجمعون على وجوبها. إنما الخلاف هل هي نسخت بوجوب الزكاة في الأموال أو لا، فلذلك لعلي أشير إلى أن بعض العلم يرى أن الفقير لا تجب عليه زكاة الفطر، فالأصل متفقون، ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجبها صلى الله عليه وسلم. قال زكاة الفطر، زكاة الفطر ذكرت قبل قليل زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه. ومتى يفطر الناس؟ يفطرون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. على هذا من مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه، ومن وجد بعد ذلك أيضا لا تجب عليه، فحينما تغرب الشمس يصدق على الناس أنهم أفطروا، فهنا تجب. وهل هو الآن قلنا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقت وجوبه؟ أشير، قال من رمضان، أي سببها الفطر من رمضان، والفطر في رمضان يكون بغروب الشمس، وبعضهم يرى أنه بطلوع الفجر من يوم العيد، لأن الأصل أن الليل لا صيام فيه، إنما الفطر الحقيقي يكون بعد طلوع الفجر لأنه هو وقت الصوم. قال على الناس، لو أخذنا بظاهر على الناس هنا قلنا عامة على المسلم والكافر، لكن سيشير إلى رواية زيادة الإمام مالك رحمه الله تعالى على المسلمين. قال صاعا من تمر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، والصاع عند الفقهاء أربعة أمداد، والمد يكون مل كفي الرجل المعتدل. وبالنسبة للتمر إذا أردناه أن بالوزن يختلف، ولعلكم شاركتم جزاكم الله خير في تقدير، أو البعض منكم شارك في تقدير وزن الصاع من التمور الموجود أو من أغلب التمور الموجودة عندنا في القصيم. صاعا من تمر، فالواجب صاع من تمر،
أو صاعا من شعير، والصاع التمر قوت لهم، وكذلك الشعير كان قوتا لهم. بعض العلم استدل بهذا الحديث أنه لا يخرج إلا من هذين النوعين، أي من التمر والشعير، لأنها مذكورة في حديث ابن عمر، لكن سيمر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ذكر الأقط والزبيب. قال: على كل حر وعبد، على كل حر وعبد. الرقيق تجب عليه الزكاة، لكن زكاة الفطر ليست عليه حقيقة، إنما هي على سيده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، والحديث في صحيح مسلم. فزكاة الفطر مفروضة على الرقيق، لكن الواجب أن يخرجها سيده، لأن الرقيق لا يملك. قال: على كل حر، على كل حر، هنا كل من ألفاظ العموم وقد أضيفت، إذن الأحرار كلهم الصغير والكبير وعبد. قال: ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، واجب على الذكر والأنثى. قال: من المسلمين، من المسلمين، هنا نخرج الكفار، نخرج الكفار. فالكافر الصواب أنها زكاة الفطر لا تجب عليه. لماذا؟ لأن زكاة الفطر طهرة، كما في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والكافر لا يطهره إلا الإسلام. أيضا ربنا عز وجل أخبر أن الزكاة طهرة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والكافر لا يتطهر إلا بالإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ حينما أرسله لم يأمرهم بالزكاة، إنما أمرهم بالإسلام. فقال: فإنهم أجابوك لذلك، أي بعد الشهادتين والصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. على ذلك الصواب أن الكافر لا تجبه صدقة الفطر ولا يتطهر بها. وليس معنى هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، بل هم مخاطبون ويعذبون، لكن الإسلام كالوضوء للصلاة، فلا تقبل العبادات إلا بالإسلام. فهنا يطالب أولا بالإسلام، ثم هنا تصح منه بقية العبادات. قال: وزاد الشيخان في رواية صغير أو كبير. قال: صغير. استدل ابن حزم رحمه الله تعالى على كلمة صغير أن الجنين إذا نفخت فيه الروح تجب فيه صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغير، والجنين صغير. لكن الظاهر أن المقصود هنا بالصغير والله أعلم هو الحي، أما الجنين فقد يخرج وقد لا يخرج، قد يظن أن في البطن جنين ثم يتبين بخلاف ذلك. فالصواب أن الجنين لا تجب فيه صدقة الفطر، ونقول الجنين المقصود به إذا نفخت فيه الروح، أما قبل نفخ الروح فهو ليس آدمي، كلام على بعد نفخ الروح أصبح الآن آدميا. الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون الاستحباب ولا يرون الوجوب، الاستحباب ولا يرون الوجوب، أي في زكاة الفطر على الحمل. و يستدلون بأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يفتي بإخراج زكاة الفطر عن الحمل، لكن الأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه لا يصح. فليظهر لي والله أعلم أن إخراج زكاة الفطر على الحمل ليست بمشروعة، لأن زكاة الفطر عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخراج زكاة الفطر عن الحمل دل على عدم المشروعية لأجل أي شيء؟ للقاعدة التي تعلمونها: ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه رحمك الله فلا يشرع فعله. فالحمل كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أمر ولا أحد من الصحابة بإخراج زكاة الفطر. نرجع إلى الحديث. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، عرفنا المقصود بالناس المسلمين. قال: على كل حر وعبد. ذكر وأنثى، ثم قال صغير أو كبير. هنأتي الآن، الشخص إذا كان عنده مال الكبير سوف يخرج الزكاة، لكن الآن بالنسبة للصغير والزوجة، الصغير والزوجة، الصغير الفقهاء بما فيهما الأئمة الأربعة يرون أن الصغير إذا كان عنده مال لا تجب زكاة الفطر على وليه، إنما زكاة الفطر في ماله، كما أنه لو كان عنده مال تجب زكاة الفطر، كما لو كان عنده مال تجب زكاة المال في ماله، فكذلك زكاة الفطر تجب عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك المرأة المتزوجة، هل تجب زكاتها على زوجها أو لا؟ نأتي الآن إلى الصغير والمرأة المتزوجة، هل زكاة الفطر واجبة عليهم أو على من يمونهم؟ جمهور أهل العلم يرون أن زكاة الفطر تجب على من يمون، على من يمونهم، يستدلون برواية ابن عمر، رواية الدارقطني، أدوا زكاة الفطر، قال عمن تمونون. وهذه الزيادة زيادة منكرة لا تصح. حديث ابن عمر في الصحيحين مر بنا بعض رواياته وسمر بها، ليس فيها ذكر من تمونه. فإذا لم تصح الرواية، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد، على الصغير والكبير. على هذا تكون زكاة الفطر تجب على كل شخص بعينه، تجب على الصغير إن كان عنده مال، وإن لم يكن عنده مال تسقط، تجب على المرأة إن كان عندها مال وإلا تسقط، لظاهر هذا الحديث. وهذا القول قال به بعض السلف، وقال به أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى، وأيضا اختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو الذي يترجح لي أن زكاة الفطر تجب على الشخص بنفسه، بمعنى أن الأب لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عمن يمون، لحديث ابن عمر. والأصل أن الزكاة تجب على الشخص بنفسه، الصبي إذا كان عنده مال الزكاة تجب في ماله، إذا لم يكن عنده مال هل تجب عليه زكاة؟ لا تجب عليه زكاة. فكذلك صدقة الفطر، إذا كان عنده مال وجبت عليه الزكاة، وإذا لم يكن عنده مال سقط عنه زكاة الفطر. قد يقول قائل على هذا سنسقط زكاة الفطر عن الكثير من الناس، الصبيان ليس عندهم مال والغالب هم الصغار. يقول نعم، ولا ضير في ذلك، الأصل عدم الوجوب. ولما أقول أن زكاة الفطر لا تجب على من يمونون، ليس معنى هذا أنه لا يشرع للولي أن يخرج الزكاة، لا بأس للولي أن يخرج الزكاة، لكن كلام على أي شيء، على سبيل الوجوب. فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عن نافع يروي ابن عمر راوي هذا الحديث قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج عن الصغير والكبير حتى كان يخرج عن أولادي، حتى كان يخرج عن أولاده. هذه الرواية عند البخاري. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج زكاة الفطر عن أهل بيته، وكذلك أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر كانت تخرج زكاة الفطر عن أهل بيتها، لكن الخلاف في مسألة الوجوب. فالذي يترجح لي والله أعلم في هذه المسألة أن زكاة الفطر تجب على كل شخص بعينه، وإن أخرج الشخص عمن يمون من أهل البيت فهذا إحسان منه وفضل. قال ولهما في رواية قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة، قال فجعل الناس، قال ولهما أي البخاري مسلم، قال ابن عمر فجعل الناس عدله أي معادلة الصاع من أي شيء، من التمر والشعير ومن الأقط والزبيب كما سمر بنا في حديث أبي سعيد، يعادلها مدين من حنطة، والمدان نصف صاع، والمدان نصف صاع. نأتي إلى مقدار زكاة الفطر، مقدار زكاة الفطر إذا كانت من هذه الأشياء الأربعة التي ورد في حديث أبي سعيد، التمر والشعير والزبيب والأقط فهي صاع. وإذا كانت من البر من القمح الحنطة وكذلك يقاس عليها الرز فالرز أطيب وأغلى عند الناس من القمح ففيها نصف صاع زكاة الفطر نصف صاع. وقبل أن أدخل المسألة أبو عمر تذكرون قام بموازنة بعض أنواع الرز ثم ذكر لنا أنه وازن ثلاثة أنواع من الرز أبو عمر وتبين له أن الصاع من الرز يساوي 2.40 كيلوغرام يعني بمعنى أن وزن الرز هو وزن البر فعلى هذا صاع الرز كم 40 جرام وكيلوين نصفه سيكون كم 1.20 كيلوغرام فعلى هذا القول ستكون زكاة الفطر كم 1.20 كيلوغرام. نأتي إلى أدلة هذا القول الذي يرى أن زكاة الفطر نصف صاع من البر يستدلون بحديث ابن عمر هذا قال فجعل الناس. نأتي إلى من هم الناس. الناس هم معاوية وبقية الصحابة والتابعين. سيمر بنا الحديث أبي سعيد أن قال قدم معاوية حاجا أو معتمرا في بعض الروايات فكلم الناس على المنبر فكان مما كلم على المنبر إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا فأخذ الناس بذلك. سمراء الشام يقصد بها الحنطة البر. فالآن معاوية رضي الله تعالى عنه أمام الناس يقول لهم أني أرى في زكاة الفطر أن المدين نصف الصاع من البر تعدل الصاع من غير البر فأخذ الناس بذلك. فقوله فجعل الناس هم الصحابة بما فيهم معاوية وكبار التابعين رضي الله تعالى عن الجميع هؤلاء هم الناس. فعلى هذا نقول أن هذا القول هو رأي جمهور الصحابة وجمهور التابعين. أيضا قال به الأحناف أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام أيضا شيخ الإسلام وكان ابن القيم وابن عبد الهادي يميلان إلى هذا القول. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد كما يسمر بنا إن شاء الله. أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح. كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح والمدان نصف صاع. المدان نصف صاع. والحديث رواه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة. ومعروف أن عبد الله بن لهيعة فيه ضعف لكن رواية ابن المبارك صحيح عن عبد الله بن لهيعة عند بعض العلم صحيح ويقوي وأيضا لها شواهد تقويها. فاللي أظهر لي أن حديث أسماء رضي الله تعالى عنها حسن. فعندنا حديث أسماء حسن مدين من قمح مدين من قمح. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها حسن. أيضا عندنا مرسل سعيد بن المسيب رواه حميد في كتاب الأموال وإسناده صحيح لا إشكال في صحة إسناد إلا أنه مرسل فقط من مراسيل سعيد بن المسيب ويشهد له ما سيمر بنا إن شاء الله من أحده المرفوعة والآثار الموقوفة. أيضا جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أحاديث فيها ضعف مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم على إجزاء نصف الصاع من البر عن الصاع. أيضا روى حميد في كتاب الأموال عن الإجزاء إجزاء نصف الصاع من البر في زكاة الفطر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأسانيد إليهم ضعيفة إلا إلى عثمان فإسناده صحيح. على هذا ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه يرى أن نصف الصاع يجزي في من البر في صدقة الفطر. أيضا صح عن جابر وعبد الله بن الزبير وأبي هريرة، وهذه الأثر رواها عبد الرزاق، رواها عنهم عبد الرزاق وأسانيدها صحيحة، فصح عن أبي هريرة وعن جابر وعن عبد الله بن الزبير الأجزاء جزاء نصف الصاع في زكاة الفطر. أيضا روي عن ابن مسعود وابن عباس الأجزاء، لكن الأسانيد فيها ضعف. والمشهور الخلاف في هذا عن أبي سعيد الخدري، هو الذي يخالف في هذه المسألة، هذا المشهور عنه، وإلا بقية الصحابة المشهور عنهم خلاف ذلك. أيضا من جهة النظر، من جهة النظر الآن الفقهاء حينما يتكلمون عن الكفارات، مثلا في الحنابلة يقولون في باب الكفارات إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع مما عداه من شعير أو تمر، فهم عدلوا جعلوا البر على النصف مما سواه. وكذلك ليس كل الفقهاء حينما يتكلمون في هذا الباب كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى يقول يتكلمون إما أن يجعلون الإطعام يجعلونه صاعا من الأنواع الأخرى ونصف صاع من البر، أو يجعلونه نصف صاع من الأنواع الأخرى ويجعلونه ربع صاع مد من البر. فعلى هذا الفقهاء في باب الكفارات غير زكاة الفطر يرون أن البر على النصف مما سواه، وزكاة الفطر هي أيضا طهرة وكفارة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ففيها طهرة وكفارة. فكذلك يقال القياس يدل على أن زكاة الفطر يجزي فيها نصف صاع. سيمر بنا بعض الأحاديث التي فيها الصاع من البر لكنها ليست محفوظة، ليست محفوظة، فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأجزاء النصف، نصف الصاع في زكاة الفطر. ولنعلم لعل من أسباب الخلاف في هذه المسألة أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان البر نادرا، ما كان معروفا، ما اشتهر إلا البر، وبدأ يجلب المدينة إلا بعد الفتوحات حينما فتحوا الشام والعراق، هنا بدأ يتم البر، ولا في السابق كانوا في المدينة أغلب الطعام هو الشعير، فكانوا يقتاتون الشعير، من يأكل البر قليل، فلذلك تجدون أن الأحاديث وردت في الشعير وفي الطعام، وطعامهم كان الشعير. فليظهر لي في هذه المسألة أن زكاة الفطر يجزي فيها نصف صاع من بر أي 20 جرام وكيلو، وكذلك الرز. وليس معنى هذا أن الواحد لا يخرج أكثر، لا بأس يخرج وما زاد ينوي به التطوع، لكن الكلام على بحث المسألة، أو حينما نستفتى يستفتينا أحد ويقول لنا أريد أن أخرج زكاة الفطر كم أخرج، أقول أخرج إذا كان من الرز أو كان من الطحين أو كان من البر أخرج كيلو 20 جرام، وهنا تبرأ ذمتك إن شاء الله. قال وفي رواية للبخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أي أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فالوقت المستحب أن تخرج قبل زكاة قبل الخروج إلى الصلاة، وهذا على سبيل الاستحباب. قال وفي رواية له كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، قالوا في رواية أي للبخاري، قال كانوا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعطون أي يدفعون زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا دليل من استدل على جواز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين بهذا الحديث، بهذا الحديث وقتها بعد غروب الشمس، والسنة قبل الخروج إلى الصلاة. لكن الآن لا بد أن نتأمل مسألة فيها إشكال. ما سبب زكاة الفطر؟ لا، أنا أقول ما سببها؟ الفطر. الفطر. ما سبب زكاة المال؟ النصاب. ما رأيكم شخص الآن لم يملك نصابا، أتاه شخص يريد الزكاة أو يريد معاونة مثلا على الزواج، قد سأرث مثلا، بعد حين أخرج مال بنية الزكاة يقول سأرث فيما بعد، هل تصح منه؟ ما تصح، لأنه قدم الزكاة على سببها وهو ملك النصاب. هنا تأتي الإشكالية في هذه المسألة. بعض العلم يرى تقدم بيوم أو يومين، بعضهم يرى أن تقدم بثلاثة أيام، الشافعية لهم قول أن تقدم إلى نصف الشهر، لهم قول أن تقدم من أول الشهر، الأحناف لهم قول أن تقدم قبل سنة أو سنتين، يلحقونها بأي شيء؟ بالزكاة. هذا مذهب الأحناف، لذلك يشترطون الغنى، إذا ما ملك نصاب ما تجب عليه زكاة الفطر، فهم يجعلون زكاة الفطر حكم حكم الزكاة. فلا بد أن ننظر في هذا الإشكال ونحاول أن نجيب عليه إن شاء الله. الآن القاعدة عند أهل العلم لا يجوز تقديم الشيء على سببه، لكن يجوز أن يقدم على شرطه. إذا وجد النصاب متى الآن هنا الشرط؟ شرط الوجوب إذا تم الحول، إذا كان المال ما يشرط فيه الحول. لو أن الشخص أخرج الزكاة بعد وجود النصاب وهو السبب وقبل تمام الحول، ما الحكم؟ جائز، لأنه قدم الشيء على شرطه دون سببه، دون سبب. فنأتي الآن للخلاف في زكاة الفطر. من يرى أن السبب هو الفطر من رمضان، من يرى أن السبب هو الفطر من رمضان، يقول الآن قبل يوم ويومين إن أخذنا بظاهر هذا الحديث فنحن قدمنا زكاة الفطر على سببها، ويقول هذا مستثنى من القاعدة الفقهية العامة، يرون هذا مستثنى من القاعدة الفقهية العامة. الأصل أنه لا يقدم الشيء على سببه، لكن هذه زكاة الفطر تخرج من القاعدة العامة. بعضهم يوجه قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يقول ما كانوا يعطون الفقراء، إنما كانوا يعطون الوكيل الذي يقوم بتفريق الزكاة ولن نفرقها إلا بعد وقت الوجوب. بعد هذا لا إشكال، ليس فيه تقديم زكاة الفطر على سببها، إذا قلنا وكانوا أي الصحابة يعطون الوكيل، لأن كان زكاة الفطر تحفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكانوا يعطونها قبل يوم يومين، يقدمونها كوكالة فقط، ولا بأس أن تقدم الوكالة لو قدمت ليس بيوم يومين، بشهر أو شهرين جاهز، قل متى ما جاء وقت الوجوب أخرجها. هذا توجيه من يرى أن زكاة الفطر لا، أن الإضافة هنا زكاة الفطر بإضافة الشيء إلى سببه، أن زكاة الفطر أن سبب أن الوجوب هو الفطر من رمضان، هو الفطر من رمضان. من يرى أن السبب هو الفطر من رمضان يقول هنا يعطون أي يعطون الوكيل فلا يخرجها إلا بعد الوجوب، أو يقول هذه خرجت عن القاعدة العامة فتكون هذه مستثنى من القاعدة العامة. أما من يرى جواز تقديم يقولون أن زكاة الفطر سببها رمضان، هذا توجيه الشافعية، يقول سببها رمضان، فإذا دخل رمضان ما الحكم؟ جاز تقديم الزكاة، فهنا وجد السبب لكن الشرط هو إتمام رمضان فله أن يقدمها، كما لو ملك النصاب ثم قدم الزكاة قبل تمام الحول. هذا توجيه الشافعية، فهم يرون أن السبب هو رمضان السبب. فهنا قل زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقت وجوبه، هذا ما قل زكاة الفطر أو فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، يقول هذا ليس من باب إضافة الشيء إلى سببه، لا،
إنما هم باب إضافة الشيء إلى وقت وجوبه، إلى وقت الوجوب، وإلا السبب هو رمضان، فإذا دخل رمضان لك أن تخرج زكاة الفطر، وهذا فيه بعد. أما من يرى أن تقدم بسنة أو سنتين فيرى أن السبب هو ملك النصاب، ملك النصاب، فإذا لم يملك نصاب ما الحكم؟ لا تجب على الزكاة، ولا إشكال على مذهبهم، يعني على طرد المذهب لا إشكال فيه. والذي يترجح لي أن الأحوط أن الشخص لا يخرجها إلا بعد غروب الشمس، لأن قال وكانوا يعطونه قبل الفطر بيوم أو يومين، هذا يحتمل أنه على ظاهره من باب التقديم، ويحتمل أنه من باب الوكالة، والله أعلم. فالأحوط أن لا يخرج الواحد منا زكاة الفطر إلا بعد غروب الشمس. قال وفي رواية الحاكم وصححها صاعا من تمر، هذا قوله أيضا صاعا، يذكرنا أن الأصل في الزكاة، في زكاة الفطر، هو الطعام والكيل وليس النقود، هذا الأصل فيها. لأجل أي شيء؟ لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدراهم موجودة كانت، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدراهم. لكن ليس معنى هذا ألا يخرج مطلقا. مثلا على سبيل المثال يستفتيك شخص مثلا في مثلا طالب مبتعث على سبيل المثال في بلاد كافرة مثلا، يقول ما عندي أحد، هل أخرج نقود؟ يقول لا بأس أن تخرج نقود، أو يقول ما أستطيع أشتري، أو لا أجد، أو الوقت ضاق علي، لكن يقال الأصل هو إخراج الطعام، لكن يجوز الحاجة، وهذه ليس خاصة في زكاة الفطر، قاعدة عامة في الزكاة، الأصل هو ما حده الشارع، وتجوز القيمة للمصلحة الراجحة أو العذر، وهذا أصح الأقوال في مسألة إخراج الزكاة. مثلا شخص باع مزرعته كلها، واجب عليه الآن زكاة التمر، قال بعت المزرعة كلها، نقول أخرج القيمة، أخرج الآن نصف العشر، نصف العشر أخرج الزكاة، نقول نصف العشر بالنسبة لمزارعنا لأن تسقى بمعونة، فأخرج نصف عشر القيمة، ولا نطالبه أن يذهب ويشتري تمرا، فهنا حاجة. أو مثلا مصدق قال ما أريد، ليأخذ الزكاة والزكوات مثلا، قال ما أريد بهيمة عام، البهيمة عام ماذا أصنع بها وتحتاج إلى مؤونة، أعطني مالا، أقول لا بأس في هذه الحالة. فإخراج القيمة جائز إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، أو وجود حرج أو مشقة بإخراج ما عينه الشارع. قال وفي رواية الحاكم وصحها صاعا من تمر أو صاعا من بر، قال أو صاعا من بر. لو أخذنا بهذه الرواية قلنا هذه الرواية حجة لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه وللجمهور الذي يرون أن البر كذلك يجب أن يخرج منه صاع، لكن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية من رواية عبد العزيز بن رواد عن نافع، من رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وهو صدوق يهم أحيانا، تكون هذه الرواية شاذة. فلذلك البيهقي رحمه الله تعالى حينما روى هذا الحديث عن شيخه الحاكم بنفس السند قال وذكر صاع البر ليس بمحفوظ، وذكر صاع البر ليس بمحفوظ. إذن البيهقي رحمه الله تعالى تعقب شيخه الحاكم بتصحيحه حينما ذكر هذا الصاع هنا، تعقبه طبعا البيهقي رحمه الله تعالى حينما يروي عن شيخه الحاكم ما يذكر تصحيحه، لكنه تعقبه في أي شيء؟ تعقبه في ذكر البر هنا، قال إن صاع البر هنا ليس بمحفوظ. ولأبي داود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت، عندكم بالفاتح اللي أعرف أنه بالضم سلت، وهو وعلى كل حال هو نوع من أنواع الشعير، نوع من أنواع الشعير. قال صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. وهذه واردة الأشياء الثلاثة غير ذكر السلت في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وزاد أقد. فهنا الآن هذه الأشياء الأربعة، وسأشير إن شاء الله إلى الطعام. قال عبد الله: فلما كان عمر، وكان هنا تامة، أي فلما كان عمر أي وجد عمر وفي خلافة عمر، وكانت الحنطة يعني وجدت الحنطة قبل ذلك يعني وكثرت عند الناس بعد الفتوحات، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. قال: جعل عمر نصف صاع حنطة مكان نصف صاع من تلك الأشياء. قال: جعل عمر، والصواب أن الذي جعله معاوية. عمر روي عنه موقوفا من فعله رضي الله تعالى عنه كما ذكرت قبل قليل، لكنه في إسناده ضعف. فقوله جعل عمر، ذكر عمر هنا ليس بمحفوظ، والصواب أن المحفوظ هو معاوية رضي الله تعالى عنه. وحديث معاوية أو قصة معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال رواه الحاكم دون فعل عمر وصححه، أي دون ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال ذكرت أن هذه الرواية ليست محفوظة، رواية أبي داود. قال: ورواه الحاكم دون فعل عمر صح، وله من حديث أبي هريرة وصحها، أي وللحاكم من حديث أبي هريرة، أو صاعا من قمح. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح. هذه رواية الحاكم، لكن ذكر منها موطن الشاهد، قال: أو صاع من قمح. وأيضا ذكر القمح ليس بمحفوظ. قال: وله من حديث علي وزيد بن ثابت صاع من بر، وإسنادهما ضعيف. واللي يظهر لي أن كل ما ورد ذكر الصاع في البر ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المحفوظ هو ما عدا البر من الأشياء الأربعة المذكورة، وما عداها ليس محفوظا والله أعلم. قال: ولي أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح، أو نصف صاع من قمح. ثم رواه النسائي موقوفا صدقة الفطر صاع من طعام، وقال هذا أثبت. قال: ولي أبي داود من حديث ابن عباس أي مرفوعا صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح. حديث النصف صاع كما ذكرت قبل قليل جاء من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، لكنها لا تصح، اسنادها اسانيدها ضعيفه. قال: ثم رواه النسائي موقوفا صدقه الفطر صاع من طعام، اي من كلام ابن عمر رضي الله، من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله. وقوله صاع من طعام يحتمل انها الشعير كحديث أبي سعيد. وروي موقوفا على ابن عباس أيضا نصف صاع من قمح، وإسناده أيضا ضعيف. وقال هذا أثبت، أي هذا أصح. ولا شك أن رواية النسائي كما قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه تعالى أنها أصح. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، وفي رواية لهما أو صاعا من أقط، ولأبي داود أو صاعا من دقيق. وقال هذا وهم من ابن عيينة، قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان. وقال الترمذي زاد مالك من المسلمين، ورأى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قلت: ولم يتفرد به مالك، بل تابعه عليها عمر بن نافع عند البخاري، والضحاك بن عثمان عند مسلم، ويونس بن يزيد، والمعلى ابن إسماعيل، وعبد الله ابن عمر، وكثير ابن فرقد، واختلف في زياداتها على عبيد الله بن عمر وأيوب، والله أعلم. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قال: صاعا من طعام
ما بعده الصواب أنه بيان، لأن بعضهم قال صاع من طعام أي البر، لأن كلمة أو هنا تفيد التنويع، والصواب أن صاع من طعام أن ما هو الشعير، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قال أو صاع من تمر، هنا ما بعد صاع من طعام هو بيان لطعامهم، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، وهذه كانت أطعمتهم. فعلى هذا إذا كانت هذه الأشياء قوت للناس يأكلونها فتعطى، وإذا كانوا لا يقتاتونها فلا تعطى. فلذلك أهل العلم يرون أن الأمر يتعلق بالطعام. مثلا اللحم لم يرد فيه نص، والمالكية والحنابلة ينصون على جواز إخراج اللحم في زكاة الفطر. الحنابلة يرون جواز إخراج السمك في زكاة الفطر. المالكية ينصون على الرز لأنه كان طعاما. فعلى هذا الصواب أن الأمر متعلق بالطعام. الآن في زمن هذا مثال مكرونة طعام، لا بأس أن تخرج المكرونة، لكن نعم الجريش يدخل في باب البر لأنه بر. لكن الآن في زمننا هنا ولله الحمد، هل الناس يأكلون الشعير؟ لا، يعطونه الدواجن. فهنا يقول لا تجزعك، لأن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهذا يذكرنا بقوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالصواب ما مر بنا قبل قليل أنه لا يجوز إخراجها بعد الصلاة، إنما تخرج ليلة العيد، والأفضل إذا خرج إلى الصلاة، ولو أعطاه الوكيل لا بأس قبل يوم أو يومين. قال فلما جاء معاوية وجاءت السمرة أي الحنطة، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. هذا الشاهد منه رضي الله تعالى عنه، ووافق أيضا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا اجتهاده سبقه إليه الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال وفي رواية لهما أو صاعا من أقط. الأقط كما معروف هو اللبن المطبوخ، على هذا يجوز إخراج الحليب واللبن في زكاة الفطر، وينص بعض العلم على ذلك، وهذا في حق من؟ في حق ناس قوتهم الحليب. معلوم أن بعض أهل البادية ربما يكون القوت هو الحليب، يطعمون الحليب والتمر، فإذا كان القوت الحليب أيضا يخرج الحليب في زكاة الفطر، فعلى هذا يخرج صاعا من الحليب أو صاعا من اللبن. وإن كان بعض العلم ينص على أن تكون الزبدة فيه، يعني ما أخذت زبدته. قال ولي أبي داود أو صاعا من دقيق. كلمة صاعا من دقيق نرجع إلى أن زكاة الفطر في البر لا بد من الصاع. قال وهذا وهم من ابن عيينة، هي سفيان رحمه الله تعالى، قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه، أي وفيه أن الحافظ الإمام قد يهم بعض الأحيان، لكن من حسنات هؤلاء الأئمة أن الواحد منهم إذا أخطأ وتبين له أنه أخطأ يرجع عن خطأه ولا يصر على خطأه، وهذا لا يقدح فيه. انظروا إلى رجوع ابن عيينة رحمه الله تعالى، زاده عزا وتقديرا عندنا، لكن لو علمنا أنه علم أنه أخطأ ثم أصر لا شك أنه سيكون هذا منقص في حقه، ونأخذ منه فائدة أن الواحد منا متى ما تبين له الخطأ يرجع ولا يحاول أن يبحث له عن مخرج ويسوغ كلامه وقال أردت كذا ونويت كذا، أو يأتي بقول ضعيف شاذ ليبين أن ما قاله ليس منكرا. الحمد لله من أنت تخطئ ثم ماذا، ما الذي يحصل؟ قال وقال الترمذي زاد مالك من المسلمين. الترمذي رحمه الله تعالى أشار إلى هذه الرواية في آخر جامعه في العلل الصغير، حينما ذكر أن الزيادة لا تكون مستغربة إذا كان من الحافظ الإمام، ثم ذكر زيادة مالك من المسلمين. قال وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر المصغر ثقة، قال وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين، كان يشير إلى أن هذه الرواية ليست محفوظة، لكن تفرد إذا تفرد الإمام الحافظ بهذه الزيادة فهو حجة وإن كان له متابع. قال وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، هذه العبارة قوله مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، هذه عبارة الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير حينما ذكر الإشارة إلى ذلك ذكر هذه العبارة. قلت لم ينفرد بها مالك بل تابعه عليها عمر بن نافع عند البخاري والضحاك ابن عثمان عند مسلم ويونس ابن يزيد والمعلى ابن إسماعيل وعبد الله ابن عمر وكثير ابن فرقد واختلف في زيادتها على عبيد الله ابن عمر وأيوب والله أعلم. الشاهد من ذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى على القول بأنه تفرد بهذه الرواية هو إمام حافظ يقبل قوله، وأيضا العراقي رحمه الله تعالى تعقب القول بأنه تفرد بها بل له متابعة. نأخذ أيضا من قوله من المسلمين إضافة إلى ما ذكرته قبل قليل، الشخص الآن على القول بأن زكاة الفطر تجب على من يموت، الناس عندهم الآن عاملات في البيوت، على هذا على القول بوجوب زكاة الفطر على للعاملات على من يعملن عنده إذا كانت كافرة ما الحكم؟ لا تجب فيها زكاة الفطر، والناس يستفتون عن هذه المسألة في رمضان، قل مثلا عندنا مثلا عاملة نصرانية هل نؤدي عنها زكاة الفطر أو لا نؤدي؟ نقول لا ما يجب عليكم أداء زكاة الفطر لأن الأمر متعلق بالمسلمين